والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه
الهادي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع شيخي الوالد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على سلامة الدكتور.
سلمك الله وحياك.
بارك الله فيكم. شيخنا، قبل أن ندخل إلى أسئلة إخواني وأخواتي، يعني هناك موضوع مهم ونحن قد أثرناه في هذا البرنامج كثير من المرات، بل قد علمت من فضيلتك أنكم قد تكلمتم في هذه القضية منذ أكثر من ربع قرن، قضية التسويق الشبكي أو الهرمي وما يثار عليها، بل وما رأيناه في واقعنا في هذه الأيام من أنه يعني المعلن أنه حوالي 500,000 مصري دخل في مثل هذا التسويق أو مثل هذا النصب الهرمي، والمبالغ وصلت إلى أكثر من 300,000,000 دولار. هذا المعلن، هذا المسجل، هذا المبلغ عنه، وما خفي كان أعظم. يعني كيف ترى ذلك الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير بشر وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
منذ أكثر من ربع قرن ظهر التسويق الهرمي، وكنت أنا ذاك في قطر، وجاء السؤال عن التحليل والتحريم، كتبت مقالا أخذ نصف صفحة في صحيفة كبيرة،
نعم،
وبينت فيه التحريم والناحية الاقتصادية،
يعني من الضرر الاقتصادي أيضا،
نعم، ناحية شرعية وناحية اقتصادية،
نعم.
ومع ذلك الأمور
تمضي الأيام والسنون والوضع يعني.
وبعدين ثم كتبت هنا عن التسويق الشبكي، يعني في أكثر من قرن كان تسويق هرمي،
هرمي،
هنا تسويق شبكي وتسويق هرمي،
نعم،
النوعان موجودان الآن. بيّنت التحريم، وكانت تأتي وفود وجماعات من أماكن مختلفة وبعيدة بقصد إقناعي بأنه حلال، وأنا أبين لهم التحريم وأسباب التحريم، وأسباب التحريم واضحة، قمار، بيّنت القمار،
قمار، نعم،
نعم. ثم بيّنت الأضرار النتيجة، لأن هنا شركات أجنبية تتعامل وتأخذ الأموال في الخارج، فالأموال تكون في الخارج، والذي يخرج أموال تخرج بالدولار، يعني كان أزمة الدولار هنا، وهؤلاء يأخذون
الدولارات ويخرجون
ملايين الدولارات، ملايين الدولارات،
نعم،
الملايين،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وتحدثت مع أحد المسؤولين وقلت لهم يجب أن توقفوا هذه الشركة، لأنها غير الناحية الدينية، الناحية الاقتصادية ضرر على اقتصاد مصر، وانت لهم هذا.
شيخنا سنعود إلى تفصيل ذلك لأنه أمر مهم جدا.
هل الصوت وصل لهم أم لم يصل؟ لا أدري.
طيب، يعني هنعود إلى ذلك، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عندي سؤال بس للشيخ، مسألة على مصرف أبو ظبي الإسلامي، هل يطبق الشريعة الإسلامية نسبة 100% أم عليه أي ملاحظة أو شرائع؟ بارك الله.
حاضر أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، من أغرب ما سمعت أنه حتى أحد من نصب علي في مثل ذلك بالأمس يقول أنه هذه الشركة لما استعلمت عنها في الخارج وجدتها شركة نظافة.
نظافة؟
آه، واقع. ثم يأخذون الأموال والدولارات وتسحب إلى الخارج، وكما قلت فضلتك هذا المبلغ المعلن، المبلغ الخفي أعظم من ذلك وأكبر بكثير.
نعم.
يعني سبحان الله ما ندري يعني مصر من أين تؤتى، والوضع نسأل الله أن يصفق بناه.
لا، لابد أن يكون هناك جهة مسؤولة، بحيث عندما تظهر شركة نصب واحتيال وتغري الناس بهذا تتدخل، لأنه يجوز أن تبقى هذه المدة الكبيرة.
نعم، يعني مسؤوليات مشتركة بين الأفراد وبين المؤسسات وبين الدولة والحكومات.
قبل هذا ظهرت شركة شينل الصينية وكتبت أي بيانت التحريم واللجان الاقتصادي وأغلقت، وشركات أخرى أغلقت أيضا. لكن في المرات الأخيرة هذه الشركات لم تغلق، ظلت فترة طويلة إلى أن وجدوا أن ملايين الدولارات تخرج من مصر.
الله،
بدل من تدخل تخرج. فحتى من ناحية اقتصادية كان المفروض ألا يسمحوا بهذا النشاط إطلاقا.
اللهم استعان، نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أمر الرشاد، سواء في القيادات أو في الأفراد أو في عقول الناس الذين يبحثون عن الثراء السريع. يعني القضية ملتبسة وفيها محاور عديدة،
ولا ينظرون إلى الحلال والحرام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جاءني أول أمس أول مع ابنه، ابن دخل هذه الشركة ومن تحته عدد كبير.
نعم.
ومهدد الآن، يطالبون بالأموال التي دفعوها.
ما نزل تحته بيطالبه هو أولا.
وسألني مسؤولي، قلت له أنت مسؤول عن كل من أدخلته.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال والذين أدخلتهم أدخلوا هم، قلت له هم المسؤولون. فقد مبالغ كبيرة، أنا يعني مستعد أبيع كل شيء ولكن لا يكفي.
الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا، أنا أعرف أن الموضوع طويل، ولكن عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. أخونا محمد بيسأل عن التعامل مع مصرف أبو ظبي الإسلام.
مصرف أبو ظبي الإسلام فيه معاملات إسلامية ومعاملات غير إسلامية.
العبرة على العقلية.
معاملات غير إسلامية، وفيه معاملة قرض ربوي. يقول بأنه غير ربوي، لكنه فهمتهم وبينت لهم أنه قرض ربوي، هو قرض اليسر.
نعم.
هذا قرض ربوي، ولكنهم مصرون على التعامل به.
صب من أن يهديهم هم آخرون. أخونا هشام، السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضل.
كنت عايز أسأل الشيخ علي سألوه السؤال بعد إذن حضرتك.
الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك حبيبي.
كنت عايز أسأله، أنا حاطط فلوسي في بنك اسمه بنك البركة، كنت عايز أعرف معاملاته المالية إيه حكمها، إيه الحكم الشرعي يعني.
طيب، حاضر يا أخي هشام، جزاكم الله خير.
ماشي. أصلا طب معلش، أنا كنت عايز أتكلم برضه في نقطة.
تفضل.
يعني في واحد قال لي ان كل البنوك الاسلاميه تعاملاتها الاسلاميه بتبقى 80% ما بتبقاش 100%، يعني ما فيش بنك اسلامي تعاملاته 100% بالظبط.
حاضر، الشيخ هيوضح لك المساله اخي هشام، جزاكم الله خيرا. اخونا طارق، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور علي، السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابني.
دكتور، دلوقتي انا بالنسبه انا ليا في فلوس، انا دلوقتي حتى الان محتار فيها، انا معايا مبلغ من المال، هل مبلغ من المال اضعه في بنك وانا لا اجيد التجاره؟ فهل اضعه في بنك وبعدين انا سالت قالوا لي انها كلها تخضع للبنك المركزي والمسميات مختلفه ولكنها تخضع للبنك المركزي اسلامي او غير اسلامي، فهل المبلغ اللي معايا اوضع في بنك ومكتوب عليه ان هو بنك اسلامي، ولا يعني اتصرف هذا المبلغ ازاي؟ طبعا للذريه وللاحفاد وكده.
حاضر يا اخي، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اخونا محمود، السلام عليكم. ام محمود، السلام عليكم، تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة
لو
الله
سمحت
وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت متزوجة وجوزي اتحبس واخد 15 سنة، فأنا خدت كل عفشي وحاجتي كلها من البيت. هم دلوقتي بيدعوا عليا يعني واهله كده ان انا ظلمته وان انا خدت حق، هم عايزين الحاجه دي تاني عشان انا كده بقول انت ظلمتيه، فهل الحاجه دي من حقي؟
خلاص يا ام محمود، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا اخونا هشام بيقول هو وضع امواله في بنك البركه، فبيسال عن التعاملات مع هذا البنك.
بنك البركه بنك اسلامي لكن فيه معاملات غير اسلاميه. في عقود فيها يعني شروط غير جائزة، فهنا إذا يضع أمواله وإذا كان حساب جاري لا مانع، إذا كان حساب استثماري يبقى الأرباح يخرج جزء كبير منها من أجل المعاملات الربوية التي يقوم بها البنك.
اللهم صل، جزاكم الله خيرا. أخونا طارق بيسأل شبها بهذا السؤال، ومعه مبلغ من المال ويريد أن يستثمره لنفسه ولأولاده، ولا يجد طريقة للتجارة لأنه لا يحسنها، وبيقول أنه أيضا هل أنه خضوع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية البنك المركزي، أو خضوع البنوك الإسلامية البنك المركزي يؤثر فيها وفي معاملاتها؟
لا يؤثر، لأن البنك الإسلامي له قانون خاص يختلف عن البنك الربوي. البنك الربوي او البنك التجاري يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضه، ممنوع ان يبيع او يشتري.
نعم
ممنوع، وبالتالي ممنوع ان يستورد او يصادر او يدخل في عقد استصناع او في عقد كذا، لان وظيفته يقترض ليقرض، وفي عقد واحد فقط هو عقد القرض. إن البنك الإسلامي نشأ بقانون يختلف، فالبنك الإسلامي يبيع ويشتري ويشارك ويصدر ويستورد، كل هذا جائز بالنسبة للبنك الإسلامي. البنك المركزي ينظر إلى سير العمل في البنك الإسلامي، إنما لا يجبره على أنه يتعامل هذه المعاملات الربوية، وإلا فلا يكون هناك بنك إسلامي في العالم. هناك أكثر من 200 بنك الإسلام في العالم، فالبنك المركزي ليس من حقه أن يفرض على البنك الإسلامي المعاملة الربوية.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
أقول لحضرتك والله لي استفسار كده عند حضرتك، الله يسترك.
تفضل سؤالك.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك أخي، بارك الله فيك.
والله أنا عندي عيل في الثانوية العامة، وكان هو من صغره كان بيتفرج على الكرتون، فدي أثرت عليه طبعا في نفسيا. خلي بال حضرتك، هو دلوقتي حالا في الثانوية العامة، فوديته لكام دكتور بتاع نفسية وبتاع، فبيقول لي يا طيب. بابا انا تعبان نفسيا وبتاع وحاجه زي كده.
اخ محمد شفى الله ولدك،
مش عارف اتعامل معاه.
جزاكم الله خيرا اولا، وشفى الله ولدك، وسؤالك ان شاء الله نعرضه على مشايخنا، فكما اتفقنا يومنا المعاملات الماليه المعاصره. اختنا ام عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
اتكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي سؤالك، الشيخ يسمعه.
لو سمحت، انا جوزي توفى وكان معايا يعني مبلغ كان بتاع جوزي يعني، فانا اشتريت بيه شقه لابني قبل ما يتوفى، فدلوقتي جوزي توفى، الشقه ديت من حق معايا عيالي اربعه، من حق عيالي الاربعه ولا خلاص هي لابني كده تبقى ليه هو لوحده؟
انت كتبتيها باسم الولد، لماذا؟ قبل وفاه الوالد.
قبل وفاه بابا.
مكتوبة باسمه هكذا ولا معروف القضاء؟ قطع اتصال. طيب شيخنا، سؤال أم عبد الله، زوجها توفي وترك مال، قبل أن يتوفى اشترت الأم بهذا المال شقة كتبتها باسم أحد أبنائها، والآن الرجل توفي وترك أربعة من البنين يعني، والشقة الآن بيسأل عنها، هل هي من نصيب الولد اللي كتبت باسمه ولا تدخل ميراث؟
يعني البيع غير حقيقي.
نعم، هو كتبت باسمه،
مجرد كتابة باسمه، هذا لا يؤثر. يعني لو أن الأب أعطاه عطية في حياتي وأيضا أعطاه، يكون هناك مبرر لماذا لم يعطي الآخرين.
نعم،
لماذا أعطى ابنا له وباقي الأبناء ترك هذا الذي جاء يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية لابنه
صلى الله عليه وسلم؟
قال له: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد عليه غيري إني لا أشهد على زور. ورفض أن يشهد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فلا يجوز إطلاقا أن نميز ابن على ابن، أو بنت على بنت، أو بنت على ابن، وإنما الكل سواء، ويوقع هذا الميراث ويوزع بحسب الميراث.
نعم.
لو أن ما أحدا له ظروف خاصة وأراد الوالد أن يساعده، هذا أمر آخر. شخص معاق مثلا وإخوته أغنياء، فأعطى هذا المعاق والإخوة الأغنياء لم يعطيهم، هذا جائز. إنما إذا لم يكن هناك مبرر فلا يجوز.
وإذا ما دام وجد سبب وجد مبرر يجوز، وإلا تدخل الشقة ميراث
ولا ميراثا
ويتقسم على الجميع.
نعم.
أم عبد الرحمن بتقول يعني عندها شركة وتسحب بعض العطاءات، فهذه العطاءات عليها تأمين كصاحب عمل، وهي لا تختار شركة التأمين، فبتسأل عن جواز ذلك.
لا، تختار شركة التأمين، تختار شركة التأمين الإسلامية،
تختار شركة التأمين الإسلامية.
وما أكثر الشركات الإسلامية في القاهرة، فقط أكثر 10 شركات إسلامية.
نعم. إذا تبحث عن الشركة الإسلامية.
نعم.
وتصنع تأمين في الشركة الإسلامية.
نعم.
ولا تصنع تأمين في الشركة التجارية.
نعم.
طيب، بتقول معاش النقابة، معاش النقابة بيحول إلى بنك تجاري في الإسكندرية، فماذا تصنع؟
تحول إلى بنك إسلامي.
يعني إما أن تحول المعاش إلى بنك إسلامي، وإما أن تأخذ المال متى وضع في البنك التجاري وتضعه في بنك إسلامي.
يعني تفتح حساب له بنك إسلامي وتخاطب المعاشات على أساس التحويل يكون على بنك الإسلام التي تحدده. إن لم تستطع، يبقى أول بداية نهاية المعاش تسحبه بالكامل وتأخذ منه ما تريد، والباقي تضعه في حسابها في البنك الإسلامي.
بارك الله فيك. أخونا من الكويت بيقول يريد شراء سيارة من بنك، ولكن البنك بتذهب له مخالصة بثمن السيارة، فلا يملك عين السيارة في الحقيقة. هكذا يقول في السؤال.
من شروط بيع المرابحة في قرار المجمع، يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يكون بيع المرابحة حلال، بغيرها لا يجوز بيع المرابحة.
نعم، إذا يطبق الشروط وإلا فلا يدخل في هذه المعاملة.
نعم.
أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ عن اسمه البنك، لما أخذ منه سيارة ولا أخذ أسهم، ديهم أنقى يعني الإقراض يعني.
يعني انت بتشتري، عايز تشتري سيارة ولا تأخذ أسهم منه وتشتري بها سيارة؟ طيب، حاضر. أخ عبد الله، أخونا عبد الله من المملكة العربية السعودية بيسأل، يعني هو يريد شراء سيارة ويأخذ سيارة من البنك ولا يشتري أسهم منه، أو يأخذ منه أسهم ويشتري بها سيارة، بالتالي هذه الأسهم التي سيأخذها ويدفع ثمنها بالتقسيط بعد ذلك، ثم يأخذ المبلغ مقطوع يشتري به ما شاء، أو السيارة في صورة أخينا يعني.
لا أنصح أن لا يفعل هذا.
لا تنصح بأخذ الأسهم؟
لا، الأسهم ولا السيارة.
ولا السيارة.
لا.
من هذا البنك.
نعم.
جزاكم الله خير. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا حاطة مبلغ، السلام عليكم فضيلة الشيخ، انا وضع مبلغ في بنك مصر الاسلامي، وحبيت اسحبه عشان عرفت ان في جزء من برضو مال الربوي، حبيت اسحبه واحطه في بنك فيصل. فلما انا منتقبه، فلما رحت بنك فيصل قالوا لي لا لازم تظهري وجهك عشان خاطر يعني نعمل لك الحساب. فانا رفضت، فلغايه دلوقتي المبلغ في بنك مصر الاسلامي وانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر ام احمد،
ارجو من فضيلتك ان انت يعني
جزاك الله خير. أم أحمد عندها إشكالية أخذ الشيخ، يعني كانت وضع مبلغ من المال في بنك مصر فضل المعاملات الإسلامية، والآن سحبت المبلغ بعد أن سمعت فتاوى فضلتكم، والآن تريد أن تضعه في بنك فيصل، وعندها هذه إشكالية أن الموظفون أو أن الموظفين يعني يريدون أن تكشف وجهها.
والحقيقة يعني بنك فيصل معذور، كان ما كان يفعل هذا من قبل.
نعم.
وجاء من يسحب من الحساب أساس واحدة منتقبة تريد أن تسحب مبلغا من حسابها.
نعم.
عند التوقيع وجدوا على اليد في شعر.
لا إله إلا الله.
الأمن عرفوا أنه رجل ليس الله. بعدها أخذوا فتوى بأنه يجب كشف الوجه.
طب توضع امرأة؟ توضع امرأة؟
لا يوجد موظف، لا يوظف نساء.
لا يوظف نساء؟
نعم. فكل من فيه رجال.
يعني هذه مشكلة.
مشكلة. مشكلة نعم. هي ترجع لأي بنك إسلامي، أي بنك إسلامي آخر.
ويكون في موظفات أو حتى يسمح بفتح حساب بدون إشكال،
أو تذهب إلى فرع مدينة نصر.
في تساوي في هذا هذه القضية،
يعني غالبا يأتي امرأة تكشف وجهها وليس رجل.
الحمد لله. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
بعد إذن حضرتك، أنا عليا شهرين صيام لله، فأنا خصصت جزء من المال أطلعه لوحدة معينة. فالجزء اللي أنا هطلعه من المال ده عندي شيء، عندي تلاجة يعني فايدة عليا، مش فايدة يعني أنا هجددها، يعني هجدد التلاجة دي. فأنا عايزة أديها لها بالمبلغ اللي أنا هديلها بالفلوس، يعني بدل ما أديلها فلوس أديلها التلاجة، لأن أنا عليا شهرين صيام لله. هل ده يجوز؟
حاضر.
جزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير. أم أحمد عليها إخراج كفارة من الشيخ، وتريد إخراج الكفارة على صورة ثلاجة قديمة عندها، يعني قالت سأخرجها إلى فلانة، وتريد أن تخرج الكفارة أو المبلغ على صورة ثلاجة عندها، هي ستجدد الثلاجة فتعطيها الثلاجة القديمة.
إذا كانت قيمة الثلاجة لا تقل عن الكفارة،
لا تقل
بل تزيد. إذا كانت تقل، والذي يقدر يكون يعني أولا عدل وخبير حتى عرف التقدير.
نعم.
سوينا كذا، وعلى أن تكون الثلاجة تعمل. إذا كانت لا تعمل ما قيمتها؟
نعم
نعم.
أختونا بتسأل عن عقد الغاز بالتقسيط.
عقد الغاز بالتقسيط قرض ربوي، فإن لم تكن تستطيع أن تدخله نقدا فلا تدخله حتى يكون معها النقد.
نعم.
لأنه قرض ربوي.
حتى تدخل في المعاملة الربوية.
معاملة ربوية نعم.
أخونا من تونس بيقول هل يجوز أن أسجل عقار بأقل من قيمته، وبخاصة أنه العقارات تكون عليها ضريبة 6%؟
ما هذه مشكلة الضرائب، التهرب من الضرائب، من تقدر الأشياء بأقل من ثمنها. فالسائل هذا هل يريد أن نقول له هذا تزوير والتزوير حلال وجائز؟ يعني ماذا يريد السائل؟
بالطبع تزوير حرام وهو يعلم ذلك يقينني، نسأل الله أن يعلمنا وإياه. بيقول اشتريت قطعه ارض بغرض الاتجار، ولكني الان متردد في بيعها من عدم البيع، فبيسال عن الزكاه.
اشترى الارض للتجاره، اذا عروض تجاره تزكى بقيمتها السوقيه.
نعم.
عدم عن التجاره ويريد الاقتناء او يبني عليها، ليس عليها زكاه.
جزاكم الله خيرا. اخونا من الاردن بيقول بالمناسبه للمواشي، بالنسبه للمواشي هل عليها زكاه؟
طبعا بالشروط.
اذا عليها زكاه بشروط الموضوع في كتب الفقه.
نعم.
يراجع المساله
يراجع زكاه الثروه الحيوانيه، ماشيه والبقر والجمال وكل هذا عليه زكاه.
نعم.
اذا كان يعني يرعى، اما اذا كان للتجاره فيكون عليه زكاه عروض تجاره وليس زكاه ماشيه. يعني الماشيه تبدا من 40 في كل 40 في 40 شاة فيها شاة، ويستمر إلى 120. هذا إذا كان زكاة ماشية. عروض تجارة لو عنده 20 من الماشية وهذا قيمة تبلغ النصاب يزكي.
يعني هذه الماشيه تباع، يعني بيضعها يبيعها ويشتري غيرها الى غير ذلك، هذه عروض تجاره.
نعم.
لكن لو انها موضوعه للرعي هكذا لها زكاه الماشيه،
بقصد الضر والنسل.
نعم، زكاه اخرى.
يعني بقصد الضر والنسل.
نعم.
يعني عنده بقصد الحليب وانها تنتج.
نعم. جزاكم الله خيرا. اخونا اشرف، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
جزاكم الله خير.
حياك الله يا ابني.
الله يكرمك. اسال الدكتور على كم سؤال.
الدكتور معك، تفضل سؤالك.
عندنا في شركات البترول نظام اسمه المعاش التكميلي. بيستقطعوا مبلغ شهريا ثم يرد هذا المبلغ بعد خروج على المعاش.
نعم.
فاحنا ما نعرفش المبلغ ده بيشتغل في بنوك ربويه طبعا. فبنخشى ان احنا نخش في المعاش.
اولا مش ده في وزاره البترول ومجبر عليه ولا اختياري؟
والله لا، هو اختياري.
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 طيب.
وبعدين السؤال الثاني لحضرتك.
اتفضل.
ان شاء الله من يملك مثلا شقه او عقار ويؤجره، هل هذا العقار عليه زكاه؟
حاضر يا اخ اشرف، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير ورفع الله قدركم جميعا ان شاء الله.
ربنا يرزقنا اياك الاخلاص. أم سارة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الصوت بعيد لو سمحت.
اتفضلي أسمعك، اتفضلي سؤالك.
ألو؟
اتفضلي سؤالك، أنا أسمعك.
الصوت بعيد، أنا مش سامعة.
قولي سؤالك وأنا سامعك يا أختي، بارك الله فيك. انقطع اتصال. طيب، أخونا أشرف، شيخنا بيعمل في وزارة البترول وعندهم المعاش التكميلي وهو معاش اختياري، ولا يدو طبعا اين تستثمر اموال
المجمع. اجاز المعاشات الحكوميه ومعاشات شركات البترول تعتبر معاشات حكوميه. فاذا كان المعاش انه بعد الخروج بعد ترك الوظيفه ياخذ معاشا اي راتبا شهريا فهذا ياخذ حكم المعاش. اما اذا كان ياخذ مبلغ
مقطوع نهاية الخدمة،
هذا يختلف. مبلغ معناها لابد أن نبحث أين توضع هذه الأموال. فإذا كانت توضع في بنوك ربوية فلا يجوز، لأنه ليس مثل المعاش الحكومي.
نعم. وإن كانت توضع في بنوك غير ذلك أو ينظر في المسألة القضية. نعم. بحسبها. نعم. وله سؤال آخر، بيقول يعني يمتلك شقة أو عقار وهذه الشقة مستأجرة، هل عليها زكاة؟
الزكاة على الإيجار بالشروط التي تشترط بالنسبة للنصاب والإخراج والفضل عن حوائج أصلية والسلام من الديون، يعني الشروط التي توجب الزكاة. فهو إذا الإيجار وليس العين
أصل العين العقار المستأجري
وليس العين المؤجرة.
نعم المؤجرة. أم آية بتقول عندها قطعة أرض ولكن تريد أن تعطيها لآخر وتدفع له مبلغ لتأخذ أرض أكبر، هل في هذا إشكال؟
لا ليس في إشكال، هذا الإشكال إذا كان أموال ربوية.
الأرض ليست من الملكية،
هي الأصناف الستة وما يلحق بها.
نعم.
الذهب والفضة والنقود الورقية، الأصناف الأربعة طعام، هذا هو الذي لا يجوز فيه الزيادة، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أما غير أصناف الستة وما يلحق بها فلا شيء فيه.
نعم. أخونا محمد بيقول يعني كنت عامل تأمين على الحياة وأخذت الآن الأموال للتأمين فبيسأل عن الزكاة.
أول التأمين نفسه يعني يسأل الزكاة ولم يسأل عن أموال التي أخذها،
يعني هذا سؤاله، نجيب على الأمرين.
نعم. التأمين إذا كان تأمين تجاري، وأظن أنه كذلك لأنه في الوقت اللي يعني إذا كان أخذ الآن معناه أنه قام بالتأمين منذ سنوات بعيدة.
طبعا. نعم.
التأمين الإسلامي يعني بدأ ينتشر في الآخر
قريب. نعم.
نعم. نعم. فإذا كان تأمين تجاري فيأخذ ما دفعه، وإذا كان الشركة التي يعمل فيها دفعت له مبلغا أيضا، أما الفوائد الربوية فيخرجها ويزكي الباقي.
نعم جزاكم الله خير. أخونا بيقول العدد في الماشية مستوي في البقر والغنم أم لكل واحد منهم عدد مخصوص في الزكاة؟
لا لكل عدد يعني، وهذا يعني في كتب الفقه بالتفصيل.
نعم.
يعني هذا ليس معاملات معصرة،
يعني هو يراجع المسألة في كتب الفقه،
كتب الفقه منصوص عليها بأن الماشية بتكون في 40 إلى 120، 121 بأشاتين إلى 399 وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. أخونا حسين بيقول يعني هو عضو في نقابة وبيدفع مبلغ من المال في كل شهر وبيأخذ مبلغ 60,000 جنيه يعني لما يخرج بعد ذلك على المعيش، يعني مبلغ مقطوعه.
ويعمل فين؟
في نقابة، هو عضو في نقابة.
أي نقابة؟
هو لم يذكر، بيقول أنا بعمل في نقابة وبدفع مبلغ شهري وسأخذ مبلغ 60,000 جنيه يعني في نهاية المدة.
أنا لابد أن نعرف هذا علي. أين توضع الأموال؟ والمبلغ هذا هل هو الذي دفعه بفوائد ربوية أم أن الشركة دفعت أيضا مبلغا؟
نعم.
إذا كان الشركة دفعت مبلغا يبقى يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة ويخرج الباقي.
رمضان بيقول هو صاحب محل تجاري وجاء شخص ليوضع له بعض المال حتى يشغله له يعني، ولكن أنا بيقوله أنا بأخذ راتب شهري في كل شهر من أموال هذا المحل التجاري، ثم لما تنتهي السنة فأنظر إلى نصيبي وأقسم منه ما أخذت على مدار الشهور وأعطي لصاحب المال الربح الخارج له يعني.
ولكن لابد هنا من معرفة تمويل رأس المال العامل، لابد أن يكون على علم بهذا بالتفصيل قبل أن يقوم بهذا العمل.
نعم.
مسألة أن يعطي مبلغ تحت حساب لا مانع،
هو بيأخذ مبلغ تحت
حساب، هو يأخذ مبلغ تحت حساب لا مانع، لكن لابد أن يعرف كيف يتم هذا من ناحية الشرعية، لأنه لابد أن يحصل المال رأس المال العامل، يعني هو مال الذي يعمل ما مقداره، والمال الذي أخذه ما مقداره، ويحسب هذا إلى نسبة المال هذا إلى نسبة المال هذا. وكل يأخذ بقدر المال بالنسبة المتفق عليها، والخسارة تكون على قدر رأس المال
وعلى صاحب رأس المال.
نعم.
أخونا وائل بيسأل شهادات الاستثمار 10 سنوات التي تخرج من بعض البنوك الإسلامية،
هل هي جيدة؟
لا، الإسلامية في شك، ليس فيها هذا،
ليس فيها شهادة استثمار.
هذا شهادة استثمار 10 سنوات، هذه في البنك الأهلي وهي قروض ربوية،
فلا يجوز الاشتراك فيه. أم مريم تقول هي صيدلانية وأخذت أجازة بدون مرتب، ولكنها أعطت اسمها لصيدلية وبتأخذ راتب من الصيدلية على الاسم.
الاسم نفسه يعمل.
الاسم يعمل وهي أخذ أجازة بدون مرتب.
نعم نعم، لا يا ابنة لا ترجعي لهذا.
يعني هي هذه حيلة، انه كل الاصل ان الصيدلي له صيدلية او صيدليتان، فاذا اراد ان يفتح اكثر من صيدلية بيأتي بصيدلي مدير لهذه الصيدلية وتوضع اسمه على الصيدلية.
يوضع عنه مدير وليس بمدير،
وليس هكذا اسمه فقط،
يعني يبقى اي احد اخر.
نعم،
وهذا مجرد الاسم حتى يذكر ان هنا المدير فلان الصيدلي او فلان الصيدلية.
نعم،
هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفد، أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبقيك لنا على خير.
جزاك الله خير،
بارك فيك وفي أولادك.
شكر الله لك وبارك الله فيك، جزاك الله خير.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، ولا أنسى أن أهنئ أخي عبد الرحمن بمولودته الجديدة، أسأل رب العالمين تعالى أن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين، ولا تنسوا الدعاء لمصر، نحن أحوج ما نكون في هذه الآونة إلى الدعاء الصادق الخالص لرب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يفرج رب العالمين ما بنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا.